قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله المنزه عن أن يكون له نظراء وأشباه، المقدس فلا تبلغ الحوادث حماه، الذي اختار لنا الإسلام دينا وارتضاه وبعث به نبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم واصطفاه واختار له رجالا اصطفى كل واحد منهم لصحبته واجتباه وجعلهم كالنجوم بأيهم اقتدى الإنسان فقد اهتدى إلى الحق واقتفى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله من المسلمين والمؤمنين، أحييكم بتحية الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإننا نسأل الله تعالى أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يذهب همنا وغمنا وأن يشفي أمراضنا وأن يعافي أبداننا وأن يمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقانا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى في الدنيا والآخرة. اللهم أصلحنا وأصلح بنا واهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين، إليك مطواعين إليك منيبين مخبتين. اللهم اقبل توبتنا اللهم اقبل توبتنا وأجب دعوتنا واغسل حوبتنا. اللهم سدد ألسنتنا ونور قلوبنا واشرح بصائرنا واجعلنا سامعين طائعين بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. مع الدرس 19 بعد 100 من دروس سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نعيش مع نبينا في أوائل السنة 9 من هجرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد وقفنا في الدرس الماضي من أحوال نبينا وأخباره في أوائل السنة 9 من هجرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيها رأينا أن النبي قد أمر بعض أصحابه بالخروج في سرايا، أولا لجمع صدقات من أسلم من قبائل العرب، ثانيا لدعوة من لم يسلم من قبائل العرب، ثالثا لحرب من أصر على الكفر حتى يدخل في دين الله عز وجل حتى يستقر الأمر للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكما أتم الله لنبينا بأن فتح مكة وحنين لم تبق إلا بعض قبائل العرب، أراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يعمم الإسلام على جزيرة العرب حتى يتفرغ في المرحلة القادمة للخروج بدعوة الإسلام إلى خارج جزيرة العرب، حتى يبدأ بالخروج إلى بلاد فارس وإلى بلاد الروم، لأن دعوة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعوة عالمية: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. دعوة نبينا دعوة عالمية، لا تقتصر على قطر ولا على لون ولا على جنس، ولا يحدها حد، بل دعوة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنها الدعوة الخاتمة، لأنها الدعوة الخاتمة، فلا بد أن تكون دعوة عامة لجميع الناس. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في أوائل السنة 9 من هجرته أرسل النبي علي بن أبي طالب إلى قبيلة طيء، إلى قبيلة طيء وهي إحدى قبائل اليمن، ليهدم علي صنمهم وإلههم الذي يسمى بالفلس. وأتم علي المهمة رضي الله عنه وأرضاه إذ خرج على رأس 150 راكبا، 100 على البعير و50 على الخيل، أي أنه خرج على 100 بعير و50 فرسا، وخرج النبي حتى وصل إلى قبيلة طيء وأتم المهمة. وفر من فر منهم صاحبنا اليوم، وهي دعوة النبي الحكيمة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كيف كان النبي يتعامل مع النفوس البشرية كما يجب، لهذا نجح النبي في دعوته، والتف حوله الناس ومن كل لون ومن كل بلد دخل في دين الله عز وجل، لأن النبي حامل راية الدعوة، وهو المعلم الأول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لماذا ينفر الناس منا؟ لماذا يهرب الناس منا؟ لماذا يبتعد الناس عن مساجدنا؟ لأننا ما أحسننا الدعوة إلى الله، ما تعلمنا من رسول الله كيف نقوم بواجب الدعوة إلى الله. نبينا يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. يقول كما روى الإمام أحمد في مسنده، وكذا رواه الإمام البخاري مختصرا في صحيحه من حديث عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه وأرضاه، قال: ما كان أحد في العرب أشد كراهية لرسول الله مني، ما كان أحد في العرب أشد كراهية لرسول الله مني، أي من عدي بن حاتم. وكنت رجلا ذا دين في قومي في قبيلة طيء، كان صاحب دين، كان يقول: وكنت رجلا ذا دين في قومي أدين بالنصرانية، وكنت ملكا في قومي مما يصنع بي. كان في منزلة الملك، يأمر فيطيعون، وكان صاحب دين، كان على النصرانية، لكنها النصرانية الكاذبة، النصرانية المحرفة، النصرانية الملفقة، النصرانية التي على غير دين عيسى بن مريم صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. قال: فلما سمعت برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخروجه إلى قبائل العرب ازددت له كراهية، وكان عندي غلام عربي، فقلت له، كان عندي غلام يعني خادم عربي، فقلت له: اعدد لي إبلا ذللا سمانا، فإذا سمعت بجيش محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فآذني. قال هيئ لي إبلا سمانا، إبلا ذللا مطيعة تسمع الكلام، وسمان لأنني سأحمل عليها أهلي ومالي وأفر وأهرب بها، واجعلها قريبة مني، فإن سمعت بجيش محمد فآذني أي فأعلمني. قال وعشت على ذلك زمانا، وبينما أنا في أهلي في يوم إذ جاءني الغلام فقال لي يا عدي ما كنت صانعا إذا جاء جيش محمد فاصنع الآن، فإني قد سمعت أن هذه الرايات المقبلة هي رايات جيش محمد صلى الله عليه وسلم. قال فقام إلى إبله وحمل أهله وحمل متاعه وماله، وقال عدي بن حاتم قال قلت في نفسي أين أذهب؟ أذهب إلى أصل ديني بالشام، وفر هاربا وترك أخته سفانة بنت حاتم، تركها تعجل وأخذ نساءه وأولاده وأخذ ماله وانشغل في الأغنام والإبل والمال ونسي أخته، وأسرع خارجا إلى الشام. فجاء جيش علي فأسروا أخته سفانة وأخذوها في من أخذوا، وأبقاها النبي مع الأسرى في حظيرة عند باب مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واستأذنت من النبي أن يمن عليها لما قالت له يا رسول الله ذهب الوافد، غاب الوافد ومات الوالد، وفمن علي من الله عليك. فقال لها ومن وافدك؟ من الوافد؟ قالت عدي ابن حاتم. قال الفار من الله ورسوله، الذي هرب وفر من الله ورسوله. ثم سكت ولم يرد عليها النبي. وفي اليوم الثاني قالت له يا رسول الله مات الوالد وغاب الوافد، فمن علي من الله عليه. فقال لها النبي ومن وافدك؟ قالت عدي بن حاتم، فيه دلالة على أن النبي لم يكن ينظر إليها وهي تتكلم صلى الله عليه وسلم، وأنا أقول ربما فيه دلالة على أنها كانت متنقبة، لأن النقاب كان معروفا عند النساء ذوات العفة والشرف حتى من غير المسلمين. قال من وافدك؟ قالت عدي بن حاتم. قال الفار من الله ورسوله. قالت فإذا جاء اليوم الثالث جلست وسكت ما تكلمت، لأني علمت أن النبي لن يفعل لي شيئا. قال فأشار إلي رجل من وراء رسول الله أن قومي فكلميه، يشير من وراء النبي صلى الله عليه وسلم قومي فكلميه. قالت فقمت إليه وقلت له يا رسول الله غاب الوالد، مات الوالد وغاب الوافد، فمن علي من الله عليك. فقال أفعل إن شاء الله، لكن لا تخرجي حتى يمر عليك رجال من قومك فإني أخاف عليك. عجيب. أنا أقول أن هذا درس. النبي الطاهر العفيف، النبي الغيور، صاحب المروءة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يخاف على سفانة بنت حاتم وهي على الشرك، يخاف عليها ويقول لها لا تخرجي وحدك، فإن المرأة إن سافرت بمفردها كانت عرضة للفتن، كانت عرضة للذئاب البشرية. النبي الذي جاء بشرع يحافظ على المرأة صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لسفانة بنت حاتم فعلت ولا تخرجي حتى يمر بك رجال من قومك فأعلميني فإني أخاف عليك. كثير منا تسافر امرأته أو تسافر ابنته أو تسافر أمه وأخته بغير محرم ولا يغار عليها ولا يخاف عليها، بل أصيب الناس بالبلادة، بل بانعدام المروءة والشهامة والغيرة، حتى أن أحدهم ربما هو الذي يذهب بامرأته أو بابنته ويركبها السيارة أو الطائرة ويقول لرجل لا يعرفه ولا يعرفها، أو ربما أنه يعرفها، يقول له استوصي بهذه المرأة خيرا فإنها بمفردها، فيغتنمها الذئب، يغتنمها فيمسك بيدها، فتقول لا، حرم الله على الرجل إمساك يد المرأة التي لا تحل لها، يقول أنا الوصي عليك، لقد أوصاني زوجك بك، فما فعلت أطيعيني، أنا الآن أميرك. نقول النبي يقول لسفانه لا تخرجي حتى يمر رجال من قومك حتى لا تسافر وحدها، قالت فمر رجال من قومي فذهبت إلى النبي وقلت يا رسول الله هذا رجب من قومي من قبيلة طيء قد جاء، قال فجهزها النبي وكساها وأركبها على بعير وزودها بالزاد والمال ثم ودعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول عدي بن حاتم بينما أنا في أهلي في قومي في بلاد الشام جالس إذ رأيت ضعينة من بعيد، والضعينة هي المرأة التي تسافر بمفردها، إذ رأيت ضعينة من بعيد فنزلت فإذا هي تسب وتلعن وتشتم، فقلت لها أسفانة؟ قالت نعم يا عدو الله سفانة، خرجت وفررت بأهلك وأولادك وتركت ابنة أبيك غيرتك وجلست تسب. فقال لها لا عذر يا أخية، لا عذر، أنا أستحق كل ما تقولين. حتى أنه في رواية الإمام أحمد رضي الله عنه قال فجاءت أختي فانسحلت تشتم وتعيب وتقول يا عدو الله فررت بأهلك وأولادك وتركت ابنة أبيك غيرتك، فقلت لا عذر يا أخية، ثم أنزلتها وأكرمتها، وكانت امرأة جدلة، كانت امرأة جزلة يعني صاحبة رأي قوية، وكانت امرأة حازمة، فقلت لها يا أخية ما تقولين في هذا الرجل؟ أنت رأيت محمدا وسمعت منه ورأيت حاله وحال أصحابه، وهذا مراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أنه جمع الأسرى في مكان عند باب المسجد لينظروا إلى حال النبي، وهي الدعوة بالقدوة، وهي الدعوة بالسلوك والعمل لا بالكلام والقول. قال يا أخية ما تقولين في هذا الرجل؟ قالت يا عدي إن كان نبيا فللسابق إليه فضله، وإن كان ملكا فلن تعدم المن والخير وأنت أنت. قالت له هو واحد من اثنين، إما أن يكون نبي ومن سبق إليه فله الفضل، وإما أن يكون ملك ومن تقرب منه أيضا له المن والخير وأنت أنت، وانت صاحب عقل اختر لنفسك. قال فعزمت أن أذهب إليه وقلت أنا على دين آتيه وأسمع منه. قال فركبت دابتي وأسرعت إلى المدينة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهناك روايتان، الرواية الأولى تقول إن عديا لما وصل المدينة عرفه المسلمون، وذهب بعضهم إلى النبي يقول يا رسول الله هذا عدي بن حاتم الفار من الله ورسوله قد جاء، فقام النبي إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستقبله، لأنه يعرف أنه عزيز قوم، أنه ملك في قومه، فقام النبي يهش إليه ويستقبله وهو يبتسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي رواية أنه قال دخلت على النبي وهو بين أصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال النبي: من الرجل؟ لأن النبي لم يره ولا يعرف، من الرجل؟ قال: قلت عدي بن حاتم. قال: الفار من الله ورسوله. ثم قام النبي فأخذ بيدي وسار بي إلى بيته، وفي الطريق لقيته امرأة عجوز فاستوقفته، فوقف معها النبي طويلا يكلمها وتكلمه، فقلت في نفسي: لو كان ملكا ما فعل هذا، ينفع ملك يمشي على رجليه بغير حرس وبغير سيارات ودبابات وموتوسيكلات ومدرعات، ينفع؟ وينفع يستوقفه امرأة عجوز وتأخذ بيده وتكلمه؟ فعدي عاقل، صاحب عقل وفكر، قال: والله ما هذا بحال إيه ملك. قال: فأدخلني بيته النبي صلى الله عليه وسلم، وألقى إلي بوسادة من أدم محشوة ليف، فراش النبي، كرسي الملك، كرسي المملكة، عبارة عن وسادة من ليف، من جلد محشوة ليف، كلنا لا يصبر أن يجلس عليها ولا يرضى أن يجلس عليها. تصور أنت في بيتك وأنت تعد لزواجك، وهيأت حجرة الاستقبال في بيتك، وسائد من جلد محشوة ليف، ماذا تقول لك حماتك أو حماك أو امرأتك أو امرأتك؟ تقبل؟ أنا لا أقبل على نفسي، كيف تقبل على بنات الغير أو بنات الناس؟ قال: فألقى إلي، واسمع إلى أدب النبي، لا يملك إلا وسادة واحدة في بيته، ودي يعني المجلس العظيم عند النبي. قال: فألقى إليه النبي بوسادة من أدم، أي من جلد محشوة ليف، وقال: اجلس على هذه. فقلت: بل اجلس أنت يا رسول الله. شوف التدرج في الدعوة، انظر إلى حال النبي كيف يقوم بواجب الدعوة. أنا أقول أن هذه دروس نتعلمها، كيف نتعامل مع الغير، كيف نتعامل اللي بيسموه في هذا العصر مع الآخر، طلع لنا الآخر الآخر، كل واحد عمال يقول الآخر الآخر. يقول: فألقى إليه النبي بوسادة وقال: اجلس على هذه. أول مرحلة كانت لما لقي العجوز، المرحلة الثانية أن يؤثره على نفسه ويعطيه الوسادة، فيقول له عدي: بل اجلس عليها أنت يا رسول الله. بدأ يعترف بالإيه؟ بجزء من الرسالة، بل اجلس عليها أنت يا رسول الله. فقال النبي: بل اجلس أنت. وهذا أيضا من حسن خلق النبي أن يكرم إيه؟ ضيفه، لأنه لا يؤمن، لا يؤمن من لم يكرم ضيفه، من لم يكرم ضيفه، من لم يحسن إلى جاره. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه وليحسن إلى جاره، من كان يؤمن. ونبينا أعظم الناس إيمانا وأعلى الناس إيمانا. قال: فجلست عليها. فقال لي في رواية الحديث: يا عدي، يا عدي بن حاتم، أسلم تسلم. قلت: إني على دين يا رسول الله. هو فكر في نفسه، كان عنده شبهة، إما أنه ملك وإما أنه نبي، بدأ يستبعد إيه؟ أنه ملك بمثلين اثنين، المثل الأول لقائه مع العجوز، المثل الثاني كرمه وحسن خلقه وتواضعه في بيته. لأنه لو كان ملك كان لقى إيه؟ فراش مثل ما عند كسرى وقيصر، كان لقى سجديد، وكان لقى وجد أشياء كثيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيته كبيت غيره، بل أقل من بيوت أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نبينا المكرم المعظم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يدخل عليه عمر فيجده ينام على حصير، ينام على حصير. قد أثر الحصير في جنبه، فيبكي عمر، فيقول له النبي: ما يبكيك يا عمر؟ يقول: يا رسول الله، ذكرت خسرى وقيصر في ملكهم، وأنت رسول الله تنام على حصير يؤثر في جنبك؟ فيقول: يا عمر، لهم الدنيا ولنا الآخرة، والله لو شئت لسألت ربي أن يجعل لي بطحاء الأرض ذهبا، لكن لا أريد، أشبع يوما فأشكر وأجوع يوما فأصبر وأرضى وأسلم. أين حالنا من حال نبينا؟ لماذا مال عليه الناس ميلا؟ إذا صفت لله نية مصلح مال العباد إليه بالأرواح، إذا صفت لله نية مصلح مال العباد إليه بالأرواح، مال الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال النبي له صلى الله عليه وسلم: أسلم تسلم. قال: قلت أنا على دين يا رسول الله. قال النبي: أنا أعلم بدينك منك. قف عند هذه النقطة. أنا أعلم بدينك منك. أقول درس لشبابنا الذي يتعرض للمجادلة أو للحوار مع الآخر، سواء كان صاحب دين أو صاحب فكرة أو صاحب مذهب من المذاهب أو صاحب عقيدة من العقائد الباطلة، عليه قبل أن يبدأ الحوار أن يكون عالما بحال من يحاور، أن يكون عالما بأصول دعوته وعقيدته، حتى لا يلقي إليه شبهة ربما تستقر في قلبه، فبدل أن يدعوه وبدل أن يصطاده يصطاده الغير، بل عليه أن يعرف دين من يكلمه أو عقيدة من يكلمه. لهذا قال النبي لعدي بن حاتم: أنا أعلم بدينك منك. قال عدي: أنت أعلم، وما أدراك بديني يا رسول الله؟ قال له النبي: ألست تدين بالنصرانية وتمشي في قومك بالمرباع وأنت ركوسي؟ يعني لا نصراني ولا صابئي، بين الاثنين، بين البنين، لن تطلعت صابئ مع الصابئة ولن تنصراني. ألست ركوسيا تمشي في قومك بالمرباع؟ قال فانبهر عدي: ما أدراه، من أعلمه، وإن الله لا يحل لك المرباع في قومك. المرباع يعني كل أموال قومه له الربع، يأخذ ربعها، حتى لو واحد متجوز أربعة يأخذ منه واحدة، لو أنجب أربع أولاد يأخذ منه واحد، الربع من كل ما يملكون. قال له: ألست ركوسيا تمشي في قومك بالمرباع؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: فإن ذلك لا يحل لك في دينك. قال عدي: فخضعت له وعلمت أنه نبي. ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا عدي، أيمنعك من دخولك في ديننا ما ترى من حال أصحابي وحال عدونا؟ لئن عشت ليفيضن المال في أمتي حتى لا يجد من يريد أن يعطي المال من يقبضه منه. يا عدي، أيمنعك من دخولك في ديننا لما ترى من قلة عددنا وكثرة عدد عدونا؟ ليوشكن أو لتوشكن الضعينة أن تخرج من الحيرة أو من القادسية فتطوف بالبيت وحدها لا تخاف إلا الله. يا عدي، أيمنعك من دخولك في ديننا ما ترى من ضعف أصحابي وقوة عدونا؟ لا والله، لا تفتحن لأمتي قصور كسرى ابن هرمز. فقلت: كسرى ابن هرمز يا رسول الله؟ قال: نعم، قصور كسرى ابن هرمز. فيقول عدي بن حاتم فأسلمت. وفي تمام الحديث أنه قال فشهدت بنفسي ثنتين، فتحت قصور المدائن وقصور كسرى بن هرمز، ورأيت الضعينة أي المرأة تخرج من الحيرة لتطوف بالبيت وحدها، ووالله لتكونن الثالثة، وهي أن يفيض المال حتى يخرج الرجل بصدقته فلا يجد من يقبلها، لأن الكل أغنياء، الكل أصبح عنده مال. قال عدي بن حاتم رضي الله عنه وأرضاه فأسلمت، وأسلم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. انظر كيف استطاع النبي أن يحول هذا المبغض إلى محب، وإلى هذا الفار من الله ورسوله إلى داعية، بل إنه عاد إلى قومه فدعاهم للإسلام فأسلموا جميعا، وأسلمت قبيلة طيء على يد عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه وأرضاه. كيف تعامل معه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ دروس نتعلمها هي: أولا أن رسول الله أحسن إلى أخته فزودها وحملها على بعير وكساها وانتظر حتى تأتي قافلة من قومها ليبعثها معهم، فرأت خلقا لم تره من قبل، خلق معادي لها لكنه محب. وهكذا الداعية لا يبغض العاصي وإنما يبغض المعصية. أنا لا أبغض المنحرف، لا أبغض العاصي، لا أبغض من يقع في الكبيرة حتى، وإنما أبغض الكبيرة وأبغض المعصية. لهذا علي أن آخذ بيده حتى أوصله إلى الطريق السليم، كما فعل النبي مع عدي بن حاتم رضي الله عنه وأرضاه. ثانيا، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استقبله أحسن استقبال. ففي الحديث الأول أنه لما رآه هش له النبي وقام إليه صلى الله عليه وسلم، بل إنه أكرمه بأن أخذ بيده وأجلسه على وسادته التي يجلس عليها. ثانيا، لما علم النبي أن قلب عدي بن حاتم بدأ يميل إليه، شوف التدرج في الدعوة، لما قال له بل اجلس عليها أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، علم أن عدي بدأ يميل إليه، فقال له يا عدي، يفتح له أبواب دخول الإسلام، قال له يا عدي هناك معوقات تحول بين الإنسان والالتزام، مثل كثير من النساء وكثير من الرجال، لما تقول له لما لا تحضر دروس العلم، لما لا تشهد الدروس والجمع والجماعات في مساجد الدعوة، لما لا تطلق لحيتك، لما لا تتنقبي، لما لا تتستري وتتحجبي، فتقول هناك معوقات. أولها أنهم ربما منعوني من دخول المدرسة والجامعة، وربما رفتوني من الوظيفة ومنعوني من العمل، وأنا أحتاج إلى المال وأحتاج إلى الشهادة والوظيفة. ربما تقول إن هذه معوقات، كثير من الناس يلاقي معوقات تمنعه من الالتزام بدين الله، هذه المعوقات هي التي تمنعه من الالتزام الحق. بعضهم يقول أنا أطلق لحيتي وأتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعد زمان، بعد أن أصل إلى سن، بعد أن أصل إلى مرتبة، بعد أن أصل إلى درجة من الدرجات، وما يدريك أن يمهلك الله عز وجل إلى هذا الأجل، لأن الله يقول فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. بعضهم يقول حتى أترقى، حتى أصل أو أحصل على الوظيفة، حتى أتزوج ويتم لي ما أريد، وما يدريك أن الله يمهلك. على العبد أن يعجل بالرجوع إلى الله والالتزام بدينه، فإن فعل ذلك كان على الله أن يوفقه وأن يهديه وأن يشرح صدره، لأن الله تعالى يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فالله عز وجل يقول ما عليك إلا أن تفعل المعروف ثم إن الله يتم لك ما تريد ويحقق لك مرادك. يقول ثم بعد ذلك يبين له النبي المعوقات: يا عدي أنت ملك، فربما يمنعك أن الحال الذي ترانا عليها من ضعف ومن قلة عدد ومن فقر ربما هذا يمنعه، لكن الحقيقة أن الله لا يديم هذه الحالة علينا، سيحول الله حالنا إلى أحسن الأحوال. سوف ترى هؤلاء الفقراء العالة يغنيهم الله عز وجل من فضله ويوسع عليهم، حتى أن الرجل لا يجد من يقبل منه صدقته، وسيفعل الله عز وجل ما هو أعظم من ذلك. هذا الخائف الضعيف ستراه في وقت يكون قوية آمنة، تخرج المرأة بمفردها من الحيرة أو من القادسية لتطوف بالبيت لا تخاف إلا الله، لأن الجميع مسلم لله مؤمن بالله، فلا تخاف على نفسها. وسوف ترى هذا الفقر الذي نحن فيه سيفتح الله علينا القصور البيضاء من المدائن، قصور كسرى بن هرمز، فيقول له: كسرى يا رسول الله؟ يقول له: كسرى ابن هرمز. قال: فرأيتها بعيني، رأيت قصور المدائن تفتح، ورأيت الضعينة تخرج من الحيرة تطوف بالبيت، ولم يبق إلا الثالثة ولتكونن، لأن النبي أخبر بها وسيفيض المال. وقد فاض في زمن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أن أحدهم يخرج بالزكاة فلا يجد لها أحدا يقبلها، الكل لا يحتاج إلى الزكاة. ثم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفحمه ويسكته بل يخرسه، فيقول لما يقول له: أنا على دين يا رسول الله. بعض الناس لما تقول له: ما لك وهذه البدع، ما لك لا تتبع منهج أهل السنة والجماعة، يقول: أنا أهل السنة والجماعة، أنا كما يقول الأشاعرة نحن أهل السنة. نقول لهم: لا، نحن نعرف دينكم ونعرف مذهبكم، ما لكم وما لأهل السنة؟ بينكم وبين أهل السنة مسافات، لا تكونوا من أهل السنة حتى تغيروا ما أنتم فيه من الأحوال والاعتقادات. ربما يفحمك ويقول لك: أنا من أهل السنة، فتسكت. فلا بد أن تكون عالما بعقيدته ومنهجه. بعض الناس أصحاب الدعوات، أصحاب الأفكار، أصحاب الملل والنحل، أصحاب المذاهب والآراء، يكون على بينة من مذهبه فيسكتك أو يقول لك كلاما يخرسك، فلا بد أن تكون عالما بحاله. انظر إلى النبي يقول: أنا أعلم بدينك منك، فيقول: أعلم بديني يا رسول الله؟ يقول له: نعم، ألست ركوسيا؟ لنت نصراني ولنت صابئي، ألست ركوسيا تمشي في قومك بالمرباع؟ ولا يحل ذلك في دينكم، رغم أنك تفعل هذا وأنت ركوسي، لكن هذا لا يحل لك في دينه. قال: فأوجم عدي بن حاتم وأسلم رضي الله عنه وأرضاه في هذه السنة في شهر صفر من السنة التاسعة من هجرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أرسل النبي قطبة ابن عامر ابن حديدة على رأس 20 من أصحابه. قطبة بن عامر ابن حديدة أحد الستة الذين أسلموا قبل بيعة العقبة الأولى، فهو من الستة الذين أسلموا من الأنصار مع أول من أسلم، فهو من أوائل من أسلم من الأنصار. قطبة بن عامر وعقبة بن عامر ورافع بن مالك أصحاب البيع قبل البيعة الستة الذين أسلموا مع رسول الله. أرسله النبي على رأس 20 من أصحابه إلى قبيلة يقال لها خثعم لتأديبها أو لدعوتها إلى الإسلام كما قلنا. فخرج قطبة بن عامر ومعه 10 أبعرة، 10 جمال، وهم 20، فكانوا يتعقبون الأبعرة، كل اثنين على بعير، هذا يركب وهذا يمشي. وسار قطبة بن عامر، وبينما هو في الطريق إذ لقي رجلا من خثعم فسأله عن القوم، يعني عن قبيلته، كيف هم وكم عددهم وكيف حالهم وقوتهم وعتادهم. فسأله فاستعجم الرجل، يعني لم يتكلم، قال لا أسمع لا أتكلم. فضربه قطبة بن عامر فلم يتكلم، ورفع صوته، رفع صوته حتى ينذر قومه، فقال له قطبة بن عامر إما أن تخبرني وإما أن أقتلك. فلم يتكلم الرجل فقتله. وسار قطبة بن عامر وأرسل أمامه رجلا من أصحابه ليستكشف الخبر، فعلم أن القوم ينامون في ساعة كذا وعددهم كذا، فكمن لهم قطبة بن عامر حتى دخل الليل وباغتهم رضي الله عنه وأرضاه بالعشرين الذين معه، وقاتلهم قتالا شديدا، واستمر القتال بينهما طوال الليل، وجرح من أصحاب قطبة من جرح، وقتل من خثعم من قتل، حتى قتل منهم عددا وفرغ البقية وغنم غنائم، قيل إنه غنم 100 بعير غير الشاء أي غير الغنم. ولم تنتهي الحرب إلا مع الصباح، ومن خثعم من فر فاستغاث بمن حوله من قبائل خثعم، فقال فجاء لما أصبح الصباح وخرج قطبة بن عامر بالغنائم وبالأسرى، جاء النجدات يعني من يغيثون قبيلة خثعم، وجاء جمع كبير، فأرسل الله عز وجل سيلا لم يرى قطبة مثله من قبل، سيلا عظيما، حتى حال بين النجدات وبين قطبة بن عامر، ونجا قطبة بالغنائم، ولم تستطع النجدات أن تنصر خثعم، فقتلهم قطبة جميعا، وغنم منهم ما غنم، وأسر من أسر، حتى أنه لما أعطى الغنائم، لما قسم الغنائم، نال كل راجل 4 أبعرة من الإبل، بعد أن أخرج الخمس، كأنه غنم 100 بعير. وعاد رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غانما. وهنا نرى أن الله حال بين قطبة بن عامر وبين النجدات، فلو لم يرسل الله هذا السيل لأنهوا على قطبة ومن معه جميعا، لكن الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. الله مولانا ولا مولى لنا، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أرسل الله جندا من عنده سيلا عظيما ليحول بين النجدات وبين قطبة بن عامر. إننا لا ننتصر على عدونا لا بعدد ولا بعدة، إنما ننتصر عليهم بالله عز وجل. لو اعتصمنا بالله، لو استنصرنا الله، لو أدينا ما يجب علينا نحو دين الله، لأنزل الله علينا نصره، ولا أرسل لنا جنودا لم تروها، وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. الفيصل بيننا، الفارق بيننا وبين أصحاب النبي، أنهم كانوا مؤمنين حقا وصدقا، كانوا متمسكين بدينهم، كانوا يستعينون بالله. لم يتردد قطبة في أن يخرج بعشرين من أصحابه على 10 أبعرة، ولم يتأخر، بل دخل عليهم في ديارهم وقتلهم وقاتلهم وقتلهم وغنم منهم الغنائم. فلما أدى ما عليه جاء توفيق الله ونصره، فأرسل سيلا يحول بين القوم وبين قطبة ابن عامر. غنم النبي في حنين، وغنم النبي وسادت الأرض في الجزيرة العربية للإسلام ولرسول الله، ولكنه كعادة هذه الدنيا لا بد مع الفرح من طرح، ولا بد مع الخير من شر، ولا بد مع السعادة من حزن وغم. بعد أن فرح النبي بفتح مكة وبغنائم حنين وبفتح بلاد العرب كلها، لا بد أن يأتي اليوم الذي هو طرح وحزن. في أواخر السنة الثامنة أو في أوائل السنة التاسعة ماتت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي الأب الرحيم يحبها حبا جما. زينب أكبر بنات النبي، زينب أكبر بنات النبي، زينب ثم رقية ثم أم كلثوم ثم فاطمة. ولدت زينب قبل البعثة بعشر سنوات، يعني ولدت بعد زواج النبي بخديجة بكام؟ بخمس سنوات، لأن النبي أول ما أنجب القاسم الذي كان به يكنى، فنحن نقول أبو الإيه؟ القاسم. ثم أنجب زينب رضي الله عنها وأرضاها. زينب ولدت قبل البعثة بعشر سنوات وماتت في السنة الثامنة، يعني ماتت وعمرها 31 سنة رضي الله عنها وأرضاها. زينب زوجة أبي العاص ابن الربيع، أبو العاص ابن الربيع ابن أخت السيدة خديجة، فهي تزوجت بابن خالتها رضي الله عنها وأسلمت وهاجرت، وأسلم أبو العاص بن الربيع وتكلمنا عن قصته لما وقع أسيرة، وفدته زينب المرأة الوفية المرأة البارة، فدته بقلادة أخذتها من أمها خديجة، قلادة في ليلة عرسها أهدتها أمها خديجة، قلادة من ذهب، يعني شرف لها أن تكون عندها هذه القلادة. بعض البنات أو الزوجات إذا وقع زوجها في مأزق أو في أمر وقال لها نبيع قطعة من الذهب، تقول له ده بعينك ذهب تبتاعي، ده مكتوب في القايمة، طيب أنا الذي اشتريته لك ولو، لكن أصبح الآن ملكي أعوضك به خيرا، تقول ما لك أمان وما يدريني أنك إذا بعته عوضته لي. أما زينب المسلمة مع زوجها الذي كان على الشرك، لما يقع في الأسر تفديه بقلادتها، فقال فلما جاءت القلادة إلى النبي ونظر إليها عرفها أنها قلادة من؟ خديجة. فرق النبي لها وتذكر خديجة، لأن النبي أوفى الناس صلى الله عليه وسلم، فرق النبي لها وقال لأصحابه أترون أن نرد إليها قلادتها وأن نطلق لها أسيرها؟ ما رأيكم؟ أنا بستشركم، هذه القلادة هي ملك لمن؟ لخديجة. لو راحت في أموال الغنائم خلاص هتطير تضيع، يأخذها أي واحد من المسلمين، لكن النبي الوفي رأى أن تبقى عند من؟ عند زينب، لأنها تذكره بزوجته الوفية الفاضلة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها. فيقول النبي لأصحابه مستشيرا أترون أن نرد عليها قلادتها ونطلق لها أسيرها؟ قالوا نفعل يا رسول الله. فرجعت القلادة إلى زينب رضي الله عنها. تذكرون لما خرجت مهاجرة مع زيد ابن حارثة، هبار ابن الأسود نخس بعيرها فألقاها من فوق البعير وكانت حامل متم، وما زالت زينب مريضة منذ ذلك الزمان، يعني من سنة من أول سنة الهجرة إلى أن ماتت ظلت مريضة بسبب هذه الوقعة التي وقعتها وهي حامل، لأنها لما سقطت كانت متم أسقطت جنينها واستمرت تنزف إلى ذاك اليوم رضي الله عنها وأرضاها. لما ماتت زينب بكاها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبسبب موتها تعلمنا غسل الميت وتكفين الميت ودفن الميت، كأن الله أراد أن تموت زينب لنتعلم. فحديثها الذي في صحيح البخاري من رواية أم عطية رضي الله عنها وأرضاها، تعرفون أم عطية؟ أم عطية اللي روت حديث الختان اللي مش عاجب الناس، يقول لك ما نعرفش، لا نعرف من هي أم عطية دي. أول مرة نسمع على واحد اسمها أم عطية. أم عطية وجايب لنا حديث تقول في الختان. أم عطية هذه هي التي روت لنا حديث الغسل، تقول رضي الله عنها لما ماتت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علينا النبي ونحن نغسلها، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: غسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو تسعا إن رأيتنا، واجعلنا في الماء شيئا من السدر، واجعلنا في آخر الغسل شيئا من كافور، فإن انتهيتنا فآذنني أي فأعلنني. وقال النبي لها في الحديث أيضا: ابدأنا بميامنها. فعلم النبي النساء كيف يكون الغسل وكيف يكون الكفن، كما تقول أم عطية رضي الله عنها: فغسلناها ونقضنا شعرها وضفرناه ثلاث ضفائر وجعلناهن من وراء ظهرها. ضفروا شعرها ثلاث ضفائر، وتحكي رضي الله عنه. قال: فلما انتهينا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم، فألقى إلينا حقوة يعني إزارة، وقال: أشعرنها بهذا. أشعرنها يعني جعلنا حقوى النبي اللي هو إزار النبي، لأن النبي لبسه فأراد النبي أن يكون هذا كفنا لزينب رضي الله عنها. وقال: أشعرنها به يعني جعلناه على الجلد، ثم بعد ذلك لفوا جسمها بالكفن صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان النبي يرق لها ويبكي من أجلها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى أنه لما حملها إلى القبر جلس صلى الله عليه وعلى آله وسلم على شفير القبر وعيناه تذرفان يبكي على زينب، كان يحن لها ويرق لها. من رحمته على ابنته صلى الله عليه وسلم ويبكي لحالها زينب، هذه أم أمامة، أمامة التي كان النبي يحملها في صلاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قيل إن النبي لما جلس على شفير قبرها وعيناه تذرفان صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لأصحابه: أيكم لم يقارف الليلة؟ شوف السنن اللي نتعلمها من حديث موت زينب. أيكم لم يقارف أهله الليلة يعني لم يجامع امرأته الليلة؟ فقال طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه الأنصاري: أنا يا رسول الله. قال: انزل في قبرها. فنزل طلحة وحملها على يديه ودفنها، والنبي يبكي على قبرها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هكذا الدنيا، ما من يوم فرح إلا ويعقبه ترح، وهكذا الدنيا، ولا يهنأ الإنسان أبدا إلا في الجنة. أسأل الله أن يدخلنا وإياكم الجنة، وأن يمتعنا برؤية نبينا وصحابة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكلما هممت أن أختم الكلام عن نبينا صلى الله عليه وسلم في أحوال السنة التاسعة والله ما أملك نفسي، لأننا نمشي إلى نهاية سيرته، إلى آخر غزواته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلى غزوة تبوك في آخر السنة التاسعة من هجرته صلى الله عليه وسلم. وأستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، وأسأل الله أن يجمعني بكم على خير وفي خير، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.